أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان خلاف القسم السادس من العبادات المكروهة وهي النهي لم يتعلق بعنوان العبادة بل تعلق بعنوان آخر متحد مع العبادة في الوجود الخارجي كالصلاة في موارد التهمة. وحكم هذا القسم يتصور على قسمين بحسب الظاهر وبحسب الواقع. وحكم هذا القسم بحسب الظاهر أن النهي تعلق بالعبادة، العبادة مع خصوصية كونها في مواضع التهمة، فما تعلق به النهي مع ما تعلق به الأمر يكون أمرا واحدا وهي العبادة مع خصوصية المكان. وهنا حكم بحسب الواقع والدقة العقلية، ومتعلق الأمر مغاير لمتعلق النهي بالدقة، إذ على هذا الاحتمال والفرض الأمر تعلق بالطبيعة السنة طبيعة العبادة وهي السنة، والنهي تعلق بالكون في المكان المخصوص وهو مواضع التهمة. فتبعا ما تعلق به الأمر غير ما تعلق به النهي، فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد كي يحتاج القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي إلى الجواب. نعم، بما أن استدلال المستدل على الامتناع يكون نظرا إلى الظاهر لا إلى الواقع، ونظرا إلى الظاهر يلزم اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد، فلا بد للقائل بجواز اجتماع الأمر والنهي من الإجابة. وقد أجاب صاحب الكفاية قدس سره عن جانب القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي، أجاب بوجهين. الوجه الأول مبني على التصرف في الموضوع وفي المتعلق في متعلق الحكم، والوجه الثاني مبني على التصرف في تفسير نفس الحكم ومعنى النهي. وأما توضيح الوجه الأول فيقال أن الأمر تعلق بالصلاة بالعبادة وهي الصلاة، والنهي تعلق بالكون في المكان المخصوص، والكون في المكان المخصوص يكون من خصوصيات المأمور به، من خصوصيات السلام ومن لوازم السلام حسب القاعدة الفلسفية: الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. العبادة كالسلام وجودها يتوقف على الزمان والمكان، إذ الزمان والمكان من المشخصات يحصل بهما التشخص للشيء، إذ لا يمكن وجود الشيء حسب علم الفلسفة أن لا يكون لا في زمان ولا في مكان، هذا غير ممكن. فالكون كمواضع التهمة المنهي عنه من خصوصيات السلام وهي العبادة، فتبعا النهي لم يتعلق بالسلام بل تعلق بالكون، والكون مغاير للسلام وإن كان من خصوصيات السلام من لوازم السلام، فلا يلزم المحظور من اجتماع الأمر والنهي وهو اجتماعهما في موضوع واحد، وذلك لتعدد الموضوع. هذا هو الوجه الأول الذي أجاب صاحب الكفاية به عن جانب القائل بالاجتماع. وأما الوجه الثاني وهو مبني على التصرف في معنى الحكم ومفاد النهي، بأن يقال أن النهي في محل الكلام ليس موضوعيا بل يكون إرشاديا، إرشادا إلى النقص في هذا الفرد من السلام، أي في السلام في مواضع التهمة، وإيجاد الطبيعة المأمور بها في ذهن غير هذا الفرد كالسلام في الدار والسلام في المسجد. ومع التصرف في معنى النهي وحمله على الإرشاد مع كون الأصل في النهي والأمر أن يكون مولويا ينحل الإشكال ولا يلزم الإشكال، إذ المحال هو اجتماع الأمر المولوي والنهي المولوي، ولا إشكال في اجتماع النهي الإرشادي مع الأمر المولوي. هذا مما لا إشكال فيه وخارج محل الكلام، هذا على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي. وأما على القول بالامتناع فيقال في الجواب بما يلي، وهو أن العنوان الموجب للنقص كالسلام في مواضع التهمة، هذا العنوان لا يخلو عن أحد الاحتمالين، إما أن يكون ملازماً للعبادة كالسلام، وإما أن يكون منطبقاً عليها. وعلى الفرد الأول حكم هذا حكم ما تقدم على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، ويقال في هذا الفرد أيضاً بأن متعلق الأمر مغاير لما تعلق به النهي، إذ متعلق الأمر هي الصلاة والعبادة ومتعلق النهي هو الكون في مواضع التهمة، فمع تعدد المتعلق لا يلزم محصور اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد، لا موضوع لهذا الإشكال. وأما على الفرض الثاني فلما كان المفروض صحة السلام في مواضع التهمة في هذا المكان الخاص ولازم الحكم بالصحة، أحد الأمرين: الأول تقديم جانب الأمر على النهي، فيقال أن جانب الأمر يقدم على جانب النهي فتقع الصلاة صحيحة ولا يلزم اجتماع الأمر والنهي لانتفاء النهي على الفرض. أو يقال أنه يكفي في قائلة اجتماع الأمر والنهي شيء واحد التصرف في الحكم وهو حمل النهي على الإرشاد، فلا يلزم الإشكال، إذ المستحيل هو الإشكال على فرض كون النهي مولوية، ولا يلزم الإشكال على فرض كون النهي إرشادية. هذا تمام الكلام في الجواب عن استدلال قائل بالجواز بوقوع الاجتماع بين الأمر والنهي في العبادات المكروهة. فبعد هذا يقع الكلام في التنبيهات ذكرها صاحب الكفاية، واتبع أصحاب بحث الخارج ما ذكره صاحب الكفاية. الحمد لله.